السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في صحيح الإمام مسلم عند باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل الجحدري جميعا عن خالد. قال أبو كامل: حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما، ثم يجلس، ثم يقوم، قال: كما يفعلون اليوم. وهنا يبين لنا هيئة الخطبة وعدد هذه الخطب. فخطبة يوم الجمعة خطبتان، يجلس بينهما جلسة يستريح فيهما. والسنة أن يخطب قائما كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن جلس فقد خالف السنة، ولكن الخطبة صحيحة لأنه ورد ذلك من فعله وليس من قوله عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم يرى وجوب القيام لاستمراره صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولقول الله عز وجل: وتركوك قائما. فيروا وجوب القيام للخطبة وعدم الجلوس إلا لعذر، ولكن ما ذهب إليه الجمهور أن القيام سنة، لأنه كما قلت وارد من فعله صلى الله عليه وسلم، والفعل فيه التأسي. وفي أي حال، على أي حال، فالذي ينبغي أن يكون عليه الخطيب أن يخطب قائما. نقول يشرع أو المشروع في حقه الخطبة قائما، ولا يجلس إلا العذر كما ذكرنا. وعدد الخطب خطبتان كما ثبت ذلك في هذه الرواية وغيرها، وهذا بخلاف خطبة العيد وخطبة الاستسقاء، فإنها خطبة واحدة، وكذلك الكسوف فإنها خطبة واحدة. وبعض الناس يظن أن خطبة العيد خطبتان كخطبة الجمعة، ولكن الصحيح أن خطبة العيد خطبة واحدة. قال: كما يفعلون اليوم، يعني كأن الراوي عبد الله بن عمر الذي يروي عنه يقول هكذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا تناقلت الأجيال. فحال الخطيب وعدد الخطب أصبح يعني من الأمور المعلومة من الدين يعلمها كل إنسان لأنها مثل هذه تتناقل على الجموع على جماهير الناس. فهو يقول كما يفعلون اليوم أي ما يفعلونه اليوم هو الذي كان يفعله أصلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص. طبعا احنا فاهمين ايه هذه العبارات التي يلخص فيها الإمام مسلم من روايات يعني شيوخه الآن ثلاثة وهم يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة وهو من باب الأمانة العلمية في النقل يروي طريقة الطريقة التي تلقى وتحمل فيها الحديث عنهم. فأما يحيى فقد قال أخبرنا وأما الآخران فقد قال حدثنا. أبو الأحوص وهو شيخ الثلاثة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خصبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيسمة عن سماك قال أنبأني جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. هذا حديث جابر بن سمرة وهو يصف لنا أيضا صفة خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب قائما وأن خطبة الجمعة خطبتان وأنه يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. إذن موضوع الخطبة التي ينقلها لنا جابر بن سمرة التذكير تذكير الناس بأمور دينهم وتذكيرهم بمعادهم وما ينتظرونه أو ما ينتظرهم بعد موتهم. وتأثير هذه المواعظ يكون بالقرآن. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب قراءة القرآن في الخطبة ولو آية ولكن الراجح أن ذلك لا يجب إنما هو على سبيل الاستحباب اقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يشترط آيات معينة لا في بداية الخطبة ولا أثناء الخطبة ولا في نهاية الخطبة لا يشترط بل إن من الخطأ أن يلتزم الخطيب آية أو حديثا يختم به خطبته فيلتزم ذلك في خطبه يعني يقول مثلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ويكون دي علامة إيه؟ الختام. هذا لا يشترط، بل هذا من الخطأ أن يجعل ذلك ختاما لخطبه، إنما يأتي بذكر القرآن استشهادا لكلامه الذي يستشهد به. وكذلك ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الحمد والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن ولو آية. نقول لا يصح في هذا إلا ذكر الحمد. ذكر الحمد نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كل خطبه بالحمد، والأفضل أن يبدأ الخطبة بخطبة الحاجة، وسيأتي لفظها الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فالأفضل أن يبدأ بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بمثل هذا أو بهذه الخطبة التي تسمى خطبة الحاجة. لكن لا بأس إن ذكر تحميدا آخر أو صيغة أخرى للتحميد، فهذا لا يبطل خطبته، فالخطبة صحيحة. وبعض العلماء يعني يبالغ، بعض الفقهاء يبالغ فيقول لك لو ذكر الحمد والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آية يكفيه هذا فقد أتى بالخطبة، ولكن هذه مبالغة لأنه خرج عن المقصود. فإن المقصود من الخطبة أن ينتفع الناس بها وأن يعظهم وأن يذكرهم، فلا يليق أن نقول الخطيب يطلع يقول إن الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني الذين آمنوا اتقوا الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأنت تنتهي الخطبة على ذلك، وقل ده إيه خطب الناس خطبة، لأنه لم يذكر مقصود الخطبة. وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم بليغة ووجيزة تجمع المقاصد، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. ولذلك كره العلماء للخطيب التقعر في الكلام والتشدق فيه، وأن يأتي بالكلمات الغريبة التي لا يفهمها الناس. يعني كأنه طالع يفرد عضلات، لكن لا بد أن يأتي بالكلمات. نعم ينبغي له أن يأتي باللغة العربية وألا يأتي باللغة العامية، لكنه لا يبالغ في اختيار الألفاظ التي يتشبق بها على الناس فيضيع مقصود الخطب، بل عليه أن يتخير الألفاظ التي تؤثر في الناس ويفهمونها. لا ليس على الوجوب، أقول لا أجل. فيتخير الألفاظ التي تؤثر في الناس وينتفعون بالخطبة، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يعني كان هذا ربنا سبحانه وتعالى يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المخالفين للدين، يقول فأعرض عنهم وعظهم، مع الإعراض في موعظة، وهذه الموعظة تشمل القول البليغ. فلا شك أن من باب أولى عندما يعظ الناس أن يعظهم بقول بليغ، فمهما استطاع أن يأتي بكلمات بليغة فكان ذلك أولى، بشرط ألا يكون الكلام شديد على الناس. الأخ يسأل هل اللغة العربية واجبة؟ بعض الفقهاء قال على الوجوب، حتى إنه يقول لو خطب أعاجم، يعني واحد وسط ناس فرنسيين مثلا، قالوا مش اللغة فرنسية، يطلع يخطب لهم بالإيه؟ باللغة العربية، قال إن الخطبة على الوجوب. لكن هل هؤلاء يفهمون شيئا؟ لا يفهمون شيئا. نقول الصحيح انه يجوز ان يخطب الناس بلغتهم، ولكن اذا تعرض لذكر آية فيذكر الآية كما انزلت ويفسرها باللغة لا بأس ولا مانع. اذا كان اللي قدامه يتكلموا اللغة الانجليزية فقط لا يفهمون العربية ان يخطبهم باللغة الانجليزية، واذا كانوا يتكلمون باللغة الفرنسية وهو هذه لغته ان يخطبهم باللغة الفرنسية لا بأس بذلك. هب انهم عوام لا يفهمون اللغة العربية واحتاج ان يتكلم بالعامية في بعض الكلمات، لان يعني طبعا ما مكان العوام هيفهموا، مكان العوام دول عرب يعني من البلاد العربية هيفهمون اللغة العربية يتكلم بها الخطيب، لكن قد يحتاج الامر احيانا ان يفهمهم بعض العبارات باللغة الدارجة باللغة العامية لا بأس. المقصود الخطبة وعظ الناس والانتفاع بالكلام، لكن واحد يجيب لغة عربية عالسجع وما شاء الله كلام منمق وكلام يعني عالي المعاني وبليغ جدا، ولكن لا عليه شيء من حاجة، يبقى ما الفائدة بد ان يتنازل ويتخيل كما قلنا الالفاظ، بل لو احتاج الامر ان يفسر معنى او يشرح ما يتوسع فيه باللغة الدارجة فلا بأس بذلك، ولو كان الناس اعاجم ان يخطبهم بلغتهم لا بأس بهذا. فليس هناك دليل على الوجوب بان تكون الخطبة باللغة العربية. رفع ايدك ولا انا مش واخد بالك؟ طيب تقول ايه؟ لا انا شفت ايدك بس مش سامع صوتك. اذا الخطيب جلس ونسي، يرى ابن حزم يعني الخطيب لم يجلس بين الخطبتين، يرى ابن حزم صحة الخطبة، لان هذا كله قلنا عن الاستحباب، وان كان بعض العلماء يرى عدم صحة الخطبة عليه ان يعيد، لكن يرى ابن حزم، وهذا يعني قول اراه انه قولا راجحا لانه ليس فيه دليل على الوجوب، وقلنا هذه كلها على الاستحباب. فاذا وصل الخطبة وغالبا بيكون نسيان، لا نفسه بيخدم ونزل وانتهت الخطبة على ذلك ودخل في الصلاة كما حد تذكره كمان، فالخطبة صحيحة ان شاء الله والصلاة صحيحة. يبقى قراءة القرآن على الاستحباب ايضا، وليس هناك ايات معينة ان يقرأها، بل يذكر الايات التي تناسب الموضوع، وليس هناك موضع معين يقرأ فيه القرآن الا ان تكون في خطبة الحاجة، فطبعا هناك ثلاث ايات تقرأ معها هذا في موضعها، لكن ان يخصص في اخر الخطبة الاولى يقول كذا وفي اخر الخطبة الثانية يقول كذا او يختم بها بكذا هذا ليس فيه دليل من السنة. يقول فمن نبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب، اما كذب بمعنى الكذب فعلا واما كذب بمعنى اخطأ، لان كلمة الكذب هو اخبار عن غير الواقع، فان كان بقصد فهو الكذب المذموم، وان كان بغير قصد فهو الخطأ ويطلق عليه الكذب، كما ثبت في الحديث حديث ابو السنابل لما صبيع الاسلمية مات عنها زوجها فوضعت ولم تعتد 4 أشهر وعشر، بل بمجرد ان مات وضعت على طول، فتهيأت للخطاب اعتبار ان الوضع بالنسبة للحامل عدتها تنتهي بوضع حملها، الحامل عدتها تنتهي بوضع حملها، سواء كان تعتد من طلاق او تعتد عن وفاة زوجها مات او طلقت منه، فاذا مات زوجها وبعد دقائق وضعت جاز لها ان تتزوج، انتهت عدة. أما التي غير حامل فعدتها بالوفاء 4 أشهر و10 أيام، وعدتها بالطلاق 3 قروء إن كانت ممن تحيض، أو 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض. فصبيعة وضعت قبل 4 أشهر و10، فتهيأت وتخضبت واقتحلت وتهيأت للخطاب، فقالها أبو السنابل: ما هو إلا 4 أشهر و10. وفي بعض الروايات هو أراد أن يتزوجها ولكنها كانت يعني ترفضه، فقال لها: ما هي إلا 4 أشهر و10. فلما قالها ذلك شدت عليها ثيابها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، لقد حللت حين وضعت. كذب يعني أخطأ، كذب أبو السنابل. ثم بين لها الحق: لقد حللت، أي للخطاب، حين وضعت. فوضعها للحمل هو نهاية عدته. قال: والله يؤكد كلامه ان المسألة عنده ما هياش يعني حاجة كده يوم ولا مرة ولا مرتين. يقول جابر بن سمرة: والله فقد والله صليت معه اكثر من 2000 صلاة، يعني 2000 صلاة. طبعا 2000 صلاة هو بيتكلم عن خطبة الجمعة، يعني صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم 2000 صلاة جمعة. طب 2000 صلاة جمعة دول لو 5 سنة، هي السنة فيها 5 جمعة؟ 50 أو 52 تقريبا، صح؟ ها؟ 45؟ لا 45 لا، بتاع 50 أو 52. يعني لما نقول 2000 على 50 في كم سنة كده؟ 40 سنة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 40 سنة الجمعة، يبقى هذا بعيد، هذا بعيد، لأن النبي عاش في المدينة 10 سنين. إذا 1000 ليه؟ لا. فالمقصود هنا طبعا صليت خلفه 2000 صلاة بما يشمل الصلاة الخمس وليس صلاة الجمعة فقط، 2000 صلاة. وطبعا هم ما يعدهمش، لأن جاي مش يعدهم، لكن هذا على الغالب والكثرة، يعني صليت صلاة كتير جدا يبلغ صلاتي نحو 2000 صلاة. فنعم 2000 صلاة لو تتحسب كده ممكن يأتي في مثل المدة التي عاشها جابر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير، قال عثمان: حدثنا جرير عن حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين بهذا الإسناد قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائما. وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي، حدثنا خالد يعني الصحان عن حصين عن سالم وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة، قال: فخرج الناس إليها، ف فلم يبق إلا 12 رجلا أنا فيهم. قال فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما إلى آخر الآية. وحدثنا إسماعيل بن سالم أخبرنا هشيم أخبرنا حصين عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة فاتبعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر. قال ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. هذا حديث جابر بن عبد الله. طبعا زي ما شايفين الحديث بيأتي الإمام مسلم يذكر روايات. بعض الإخوة تسأل يعني نحفظ ازاي نحفظ؟ يكفي ان تحفظ رواية واحدة، مش شرط تحفظ الاسناد، يعني احفظ اسم الراوي الصحابي وتحفظ رواية وتتعرف على بقية الرواية، تعرف ان في رواية كذا زاد كذا في رواية كذا زاد كذا، يبقى هذا ايه يساعدك على الحفظ. فاذا كان مثلا هنا في 3-4 روايات يكفيك ان تحفظ رواية منها، ولو حفظت اوسعها او اولها يكون ذلك اولى، ودي اعرف الروايات الثانية ايه الزيادات اللي فيها، فهذا يعينك على الحفظ. اما بقى لو انت عايز تحفظ الروايات كلها فخير، لكن يطول عليك الوقت، يطول عليك الوقت في الحفظ. فهنا حديث جابر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، بينما هو يخطب يعني، فجاءت عير من الشام، العير اللي هي الإبل المحملة بالتجارة يقال لها عير. فقال فانفتل الناس إليها، يعني ذهبوا عشان يتجر، وهذه طبعا بالنسبة لهم يعني كان رصيد كبير ان ديت محل تجارة عيالهم، فالناس يتجروا. الله ذكر ربنا سبحانه وتعالى من على قريش بهذه الرحلات ليلة في قريش إلى فهم رحلة الشتاء والصيف، فكانوا يرحلون إلى الشام في الشتاء وإلى اليمن في الصيف، يأتون بأنواع التجارة من هذه البلاد. ولا شك أن الناس الموجودين إما أنه له في هذه التجارة وأرسل وكلاء عنه، أو أنه يريد أن يعني يقوم بينه مداولة في عملة في تجارة بينه وبين هذه الأشياء يشتري ويبيع. فلما جاءت هذه خرج الناس حتى لم يبقى إلا 12 رجلا. فأنزل الله هذه الآية فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وهذا في عتاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، أو الإشارة إلى استحباب الخطبة قائما كما ذهب إليه جمهور العلماء. وحمل بعض أهل العلم هذا الافتضاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لم تخذ خطبة الجمعة، لأن هذا هو اللائق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يتركون في خطبة الجمعة، وما يعلمون أن الحضور لخطبة الجمعة واجب، وأنه لا يجوز البيع والشراء إذا سمعوا النداء يوم الجمعة. ولم يأتي في الروايات أن ذلك كان خطبة الجمعة، نعم ورد فيها أنه كان يخطب، لكن من قال أنها خطبة الجمعة؟ ولعلها خطبة أخرى، أو لعله خطب بعد الجمعة، يحدث أحيانا خطيب يخلص الخطبة فهي لم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم أنه يخطب بعد الخطبة مرة أخرى أو يحدث الناس مرة أخرى، لكن هذا لا يمنع أنه خطبهم، أو كان ذلك في غير الجمعة، أو كان يوم الجمعة في غير خطبة الجمعة. لكن احنا لما نوصل لما زال كان في خطبة الجمعة لا دليل على ذلك. وأن الصحابة فهموا أن ذلك أن الاستماع لهذه الخطبة اللي غير واجبة أنها على الاستحباب، أنهم لا يجب عليهم الجلوس، ولذلك خرجوا. وهذا هو اللائق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يتركونه في أمر واجب أبدا، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. هذا هو اللائق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تحمل هذه الحالة على غير خطبة الجمعة. وإن كان بعض الفقهاء كالمالكية يستدلون بهذه الحادثة على أن صلاة الجمعة تكفي باثني عشر رجلا، نقول هذا ليس فيه دليل على هذا الاستدلال، لأن اللي خرجوا مش قالوا يا جماعة نطلع كلنا معاه 12 واحد عشان الجمعة تصح، هي غير كده موافقة حال، اللي خرجوا ولم يبقى إلا 12 واحد. فمن يقول إنه لو كانوا 11 ما كانش تصح الصلاة، لو فرض إنها كانت خطبة الجمعة، وإنه لو كانوا 10 ما كانش تصح الصلاة، من يقول هذا؟ ليس في هذا دليل على إن ال 12 هم اللي تنعقد بهم الخطبة. ولذلك اضطر الفقهاء الآخرون الذين قالوا أنه لا تصح الجمعة إلا بأربعين رجل، وقد استدلوا بحديث سعد بن زرارة، قد تقدم حديث سعد بن زرارة لما كان يذكر أن أول جمعة صلوها كانوا أربعين رجل، لو مصر بن عمير لما جمع بهم في المدينة، وهذا ليس فيه دليل على أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين، لأن هذا وافق حالهم لما بدأوا يصلوا الجمعة كانوا أربعين، لكن لو كانوا ثلاثين بخلش يصلوا، ما قالش في الحديث الكلام ده ولا أشار إليه ولا لمح إليه. وأما حديث أن لا تصح الجمعة إلا بخمسين رجلا هو حديث ضعيف، كل الأحاديث اللي ورد في ذكر العدد إما أنها حديث صحيحة غير صريحة كحديث سعد بن زرارة وحديث 12 رجلا، وإما أنها أحاديث ضعيفة، يبقى صريح غير صريح بالعدد، أو أنه حديث ضعيفة لا تصح استدلالا في ذكر العدد. ولذلك أصح الأقوال في العدد الذي تنعقد به الجمعة اثنين، لأن اثنين تنعقد بهم الجمعة، وقد ذهب شيخ الإسلام تيمية إلى ثلاثة لحديث ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الجمعة إلا طبع الله على قلوبهم، فقال ما من ثلاثة، فقال إذا أقل العدد ثلاثة، لكن طبعا يعني لنا في ذلك نظر، لأن غير ابن تيمية يقول يعني غالب المحدثين أهل الحديث يرون أن اثنين. وأما هذا الحديث ففيه العقوبة، عقوبة أنهم إذا وصلوا ثلاثة ولم تقم الجمعة تقع عليهم هذه العقوبة، لكن لم يمنع الوجوب للاثنين على الاثنين، وأنها تصح باثنين إذا وصلوا ثلاثة ولم يفعلوها أيضا، فمن العقوبات التي تحل بهم عقوبة الطبع على قلوبهم والعياذ بالله. فاضطر الفقهاء الآخرون الذين قالوا إن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين أن يأتوا لهذا الحديث، يعني كأنهم الأول استقروا جميعا على أن هذه الحادثة كانت في خطبة الجمعة، وهذا ليس فيه دليل في نص الحديث. لكن هم استقروا على ذلك، وابتلوا إيه، بعضهم يقول إذا لا تنعقد إلا باثنى عشر رجلا، والتانيين قالوا لا أربعين، طب ازاي الحديث هنا 12 والرسول صلى بيهم، قالوا احتمال ان يكون بعض اللي خرج ورجع تاني وكملوا 40. هذا برضه ايه كلام نظري ليس فيه دليل في نص الحديث، وهذا ايه أصح الأقوال وأصدر الأقوال في ذلك كما ذكرنا أنهم ها أن الجمعة تقوم باثنين وأن هذا الحديث ليس صريح لأنها كانت خطبة الجمعة. وفي هذا الحديث منقوبة لثلاثة من الصحابة ذكرهم جابر بن عبد الله وهم أبو بكر وعمر والثالث جابر بن عبد الله لأنه قال أنا فيهم يعني لم يكن من الذين إيه خرجوا مع الناس لهذه التجارة لاستقبال هذه التجارة. وأما قوله فقدمت سويقة تصغير سوق سويقة تصغير سوق يعني كأن هذه العير لما جاءت بقى السوق لأن بقى نشروا التجارة بتاعتهم وفردوا جلسوا وابتدى الناس ايه تخرج فقال فقدمت سويقة اي تحمل هذا العير الذي تحمل هذه التجارة. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن ابي عبيدة عن كعب بن عجرة يبقى ده حديث ثاني الصحابي اختلف يبقى حديث ايه جديد عشان هي تعرف ايه الاحاديث اللي انت تحفظها اذا كنت عايز تحفظها كل بخير في اسم الصحابي يبقى دخلت في ايه في ذكر حديث الاخر الرقم الحديث يعني في بعض في الطبعات بقى في بعض الطبعات ما فيهاش الترقيم وفي الطبعات اللي هي عاملها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ونقلها غيره طبعا كل الاكاتب ارقام نقل ارقام الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ان كل ما بيجي حديث جديد يديك رقم جديد اللي هو الرقم العام يعني الحديث اللي فات كان رقم 863 وذكر الرواية 2 3 4 وبعدين ذكر ايه 164 حديث كعب بن عجرة. قال دخل المسجد وعبد الرحمن ابن ام الحكم يخطب قاعدا يعني هذا امير كعب بن عجرة دخل المسجد وهذا الامير يخطب وهو ايه وهو جالس فقال انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعدا ليه لانه خالف السنة وفيه انكار على ولاة الامور ونشر العلم وبيانه للناس قال انظروا الى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقال الله تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما لا يعني هم كانوا يشددون حتى في الالتزام بالسنة يعني يشددون حتى لو مسألة ملتزم فيها بالسنة يتشددون فيها ويبينون انه لا يجوز ان هو وطبعا لعل هذا الصحابة ايضا فهم ان هذه في خطبة الجمعة وان كان لم يأتي في الحديث انه كان يخطب خطبة الجمعة لكن لعله ايضا فهم ذلك انها كانت خطبة الجمعة. باب التغليظ في ترك الجمعة وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة ووجوب الحضور لها على طبعا الايه الرجال البالغين. قال الامام مسلم وحدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا ابو توبة حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زياد يعني اخاه لو زياد بن سلام انه سمع ابا سلام عن زيد عن زيد يعني اخاه انه سمع ابا سلام قال حدثني الحكم بن ميناء ان عبد الله بن عمر وابا هريرة حدثاه انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد منبره يعني يقول هذا كلامه وهو واقف على المنبر لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين لينتهين اقوام على ودعهم يعني تركهم على تركهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم والختم عقوبة ولا تكون إلا على ذنب وهو غاية الرين يعني الرين بداية الخلق ان هو كما فصل الحسن البصري كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الران الذنب على الذنب فينقض فيه في القلب لغة سوداء, يبقى عامل زي ايه المراية اللي عليها اطراف ده ايه ده الري توغوش كده اطرافها مش الصورة مش واضحة فيها لغاية ما صد خالص يبقى ده ايه طبع طبع عليها بقى لنرى ايه لهم ده حال سود. فاذا زاد هذا الطبع يبقى القف قفل على هذا القلب والعياذ بالله فلا يدخل فيه خير ولا يخرج ما فيه من الشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ان من يترك الجمعة ويتهاون في صلاة الجمعة وفي الحضور لها عقوبته او لا يختمن الله على قلوبهم ان يختم على القلب والعياذ بالله فيسود القلب ولا يكون له عنده محبة الايمان ثم لا يكونن من الغافلين. باب تخفيف الصلاة والخطبة. حدثنا حسن بن الربيع وابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحمر عن سماك عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية أبي بكر زكريا عن سماك, يعني في الرواية اللي فوق زكريا حدثني سماك بن حرب, في الرواية الثانية اللي هي غير رواية ابن نميس زكريا عن سماك. مفهوم الكلام ده مش فاهم, يعني الإمام مسلم روى الحديث ايه عن شيخين, الشيخ الاولاني ابو بكر بن ابي شيبه والشيخ الثاني ابن نمير عبد الله بن نمير, بدول ايه شيخ الامام مسلم في هذا الحديث. فصاغ الروايه للروايه ابن نمير, وبعدين في الاخر نبه قال لك وفي روايه ابي بكر اللي هو ابن ابي شيبه زكريا عن سماك, الروايه اللي فوق قال زكريا حدثني سماك ابن حرب, في الرواية الثانية قال عن ما قالش حدث. يقول كانت خطبته قصدا وصلاته صلاته قصدا وخطبته قصدا, يعني ليس فيها التطويل الظاهر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من مئنة الرجل إن من مئنة الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة. قصر الخطبة لأن هذه مئنة هي علامة على فقه, إن الرجل على فقه علامة على فقه, وهذا كما قلنا أن يختار قدره, أن يختار الكلمات المؤثرة النافعة للناس. ففي هذا الاختيار دليل على فقه, يستطيع أن يأتي بالكلمات بالمعاني الكثيرة ويجمله. وطول الصلاة, لكن هل هذا طول الصلاة حيث أنه يشق على الناس؟ تقول له لا, بل هي قصد, يعني ليس بالطويل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشي, أو يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقون. فهذا هو التطويل الذي نقوله في صلاة الجمعة, وهو تخفيف, فهو تطويل بالنسبة إلى الخطبة, وهذا يدل على أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قليلة قصيرة جدا. ومن يستطيع أن يأتي مثل هذه المعاني يدل ذلك على فقهه لغة وعلما و يعني عايز اقول وذكاء في تجميع المعاني في الكلمات اليسيرة التي يتأثر بها الناس. طيب خلاص تكتفي كده ونكمل ان شاء الله غدا ان شاء الله. صلاة الله تعالى ان يوفقنا اياكم ما يحب ويرضى. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. ما حكم قول الخطيب في اخر الخطبة الاولى استغفر الله لي ولكم والمداومة على ذلك؟ قلنا ليس هناك لفظ معين يختم به الخطبة. وان يأمر الخطيب الناس بالاستغفار بين الخطبتين هذا خلاف السنة، لان لم يصل النبي كان يأمر الناس في هذا الموطن من الاستغفار، هو ان الناس تقعد وترفع اليها وتدعو، هذا ايضا خلاف السنة، لم يصل في هذا الموطن انهم كان يفعلون ذلك. وحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له نحو مثل هذه الاحاديث التي يقول الخطباء، بعضها ضعيف ويعني وبعضها يعني نقول انه لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الخطبة من ورقة او كتاب او نحو ذلك؟ لا بأس بذلك، شرط انه هو لا يفوت على الناس مقصود، يعني اولا يحسن القراءة ويحسن الالقاء، فليفوت على الناس مقصود الخطبة، وان كان الاولى طبعا ان يقولها ارتجالا، يعني طبعا في خروج الكلمات من نفسه ومن قلبي وتأثيره في الناس هذا اوقع، الناس تحس ان هو منفعل معهم بخلاف انه يقرأ عليهم كتاب او يقرأ عليهم خطبة، لكن ان يحتاج الامر لا بأس، خطبة صحيحة، لكن ما يجيبش كتاب يخش الناس لا هم شايفينه ولا شايفين قسمات وجهي والتأثير، لأن طبعا هذا كله لا تأثير على قلوب السامعين، هذه واحدة. ثاني حاجة يعني على الأقل يعني يقرأ خطبة على واحد إذا كانش يحسن القراءة أو يقرأها قبل أن يصعد عشان يقدر يقول الكلام صحيح، عشان ما يجيش يقرأ إيه كلام خطأ كما يعني يروي نفس ذلك روايات كثيرة. فالبعض الخطباء يقرأ مثلا إيه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا، رجل ورجل هي كلمات مثلا يقول لك 51 خطيب راقب بتاع 51 51 51، طبعا الناس ما تفهمش ايه 51 فلاحظ اول مؤمن كيس قط هذا طبعا هي كلام مشهور بين الاخواننا. يعني ما حكم الدعاء في اخر خطبة الجمعة ورفع اليدين؟ ما هيجي حتة رفع اليدين. واما الدعاء فبالنسبة للخطيب انا ارى يجوز ان يدعو الخطيب وان كان لا يداوم على ذلك، لحديث قبح الله هاتين اليدين، لو كان رفع يديه في الدعاء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد الا ان يرفع يشير باصبعه، يبقى الدعاء وارد الخطيب بالاشارة بالاصبع. ولكن هل المأمومين يؤمنون او لا يؤمنون؟ هذه لم يرد فيها نصوص، فيعني نقول يسعون فيها الخلاف، وإن كان الأولى عندي أنهم لا يؤمنون ولا يرفعون أيديهم، لأنهم يستمعون للذكر، لأن الحديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل ودنا من الإمام وأنصت ولم يتكلم حتى يفرغ من خطبته وبعد ذلك من صلاته، يبقى المأموم مطالب منه الإنصات حتى يفرغ الخطيب من الخطبة، يبقى لا تأمين ولا تعال. لكن لو أمنا يعني هي مسألة اجتهادية كما قلنا، أو لو رفع يديه فمش يكون محل النزاع بين الناس. نعم هيجي الكلام إن شاء الله. نعم يجوز إذا احتاج الأمر ذلك. ما أنا معي ورق كتير، أنا إن شاء الله اللي عدوا صراحة يلاقيه في الورق ده. الاستعاذة قبل الآيات في خبة ما حكمها؟ يعني يقصد الأخ مثلا يجي الخطيب يقول قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأوا تجارة أو لهوا، فيقول قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني بعض إخواننا بيعترض على هذا ولو حق في هذا الاعتراض، لأنه كأنه يقول أن قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من قول الله من الصورة. مفهوم الكلام؟ يعني عايز يقول ايه؟ ان يقول قال الله تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا يدخل علم وشهوة، وهذا هو الاصح. لكن قد يكون لها مخرج، نقول هذه جملة اعتراضية، قل هذه جملة اعتراضية، يعني كلمة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس من مقول القول، ولكن هي من كلام الخطيب نفسه يستعيذ قبل القراءة. والراجح على كل حال انه لا يجب عليه الاستعاذة اثناء الاستشهاد بالايات، انه هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، انه لا الاستعاذة عندما تتعبد بالتلاوة، تقرأ قرآن وتقرأ قرآن تتعبد به، لكن تستشهد بالايات لا يجب عليك فيها الاستعاذة. حتى لو انك انت في درس او كلام، كل ما تيجي آية قال الله او حتى ومنش قال الله اعوذ بالله الشيطان الرجيم وتقول الآية، هذا لم يثبت من فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هل ارتداء البدلة يعتبر تشبها بالكفار؟ انا اقول ان التشبه بالكفار يكون في الملامس او العادات التي يميزون بها عن غيرهم، يعني حاجة يعرف بها انها هذه من لبس الكفار خاصة، او فعل هذا من فعل الكفار خاصة كأيادهم مثلا، او كلبس القبعة قبعة اليهود، او زنار النصارى، او الروب اللي يلبسه الأسيس او نحو هذا. هذه لو واحد لبس زيه يبقى ايه؟ تشبه به. اما اذا كان في شيء يشترك فيه الناس عموما في سواء في زيهم او في ملابسهم او نحو ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لبس القميص ولبس الازار والرداء، وهذا كان من ملابس العرب نفسها. واحده بس، فهذه كلها من ايه؟ لا شيء فيه. اذا كان اشياء من امور عامه نقول لا شيء فيه. وقد لبس صلى الله عليه وسلم جبه روميه، يعني صنعت في بلاد الروم، فهذا لا شيء فيه. فاخر يسال الجرافطه، انا ارى ان الجرافطه لا تلبس. لا ليه؟ هيقول لما اشتهرت وانتشرت نقول لانها رمز الماسونية. لو انت تشوف الرموز اللي هم عاملينها تجد سواء كانت الببيونة او الجرافات نفسها من الرموز بتاعتهم هذه او ذاك، والجرافات تاخد شكل الصليب. لو خدت لها مسقط كده رسمتها كده على ورقة صابك هتلاقي ايه؟ واخدة شكل الصليب. فلا تلبس. اي واحد يقول طبعا لك شغل وبيفرضوا علي ان انا لازم ايه؟ لازم البس. يعني اذا اضطريت الى لبسها، هذا طبعا الكلام بقوله ده مش كلام مشتهر بين الناس، اذا في وقت الشغل تلبسها او تطلع تخلعها ولا تصير بها بين الناس يعني دفعا للضرر. هل ايه؟ هل السفر الى الخارج بغرض التعلم يجوز ام لا؟ اقصد بلاد الغرب. السفر الى بلاد الغرب الاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين. فالمسلم لا يقيم بينهم. هتقول لي صفيف لم راح وكان زي الزفت وتايل عليه وراح ما راح هناك، التزم يا اخي ربنا بعث له هدايه. لكن هل كل واحد هيروح هناك هيلتزم؟ طب ما في الاف فسدوا، وفي كانوا ملتزمين وانقلبوا. انت ايه ما تخش المقياس بمقياس عاطفي، مقياس مقياس شرعي، انك لا تقيم بين اظهر المشركين، لا تتراءى نارهم، يعني نقول طعامك وطعامهم في مكان واحد او مجلسك ومجلسه في مكان واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل ديار المعذبين يقول: لا تدخلوا ديار المعذبين الا وانتم تبكون، فان لم تبكوا فتباكوا. ولما مر على ديار ثمود اسرع السيره، حتى ان الناس لما نهاهم ان يشربوا من الاباط، اباط ثمود، يبقى ازاي الواحد يروح يجلس بين بلاد الكفار؟ واذا كانت على الحكايات والروايات، فهناك كثير من يروي روايات عن المسلمين اللي ضاعوا. يعني انا رايت رجلا لا يستطيع ان يسلم ابنه. ليه؟ لان الولد اخذ اللغه بتاعت البلد، والراجل ما زال على اللغة العربية، وخلاص ابنه يعني هو لا يستطيع ان يقدم لابنه نصيحة، او محتاج مترجم بينه وبين ابنه الصغير لسه في حضانة. وانهم عندهم ان ابنك ده مش ملكك، ده كده وديع عندك. ذاك لو الابن فتح كده شباك وقال هلب الشرطة تيجي على طول وعايز تقعد مش عايز ابوك وامك تعال في بيت الاطفال في بيت الشباب في بيت المسنين في بيت كذا ينقلونه انت دعنا عنك. وذاك ليس من حق انك انت تعترض ان الولد في مدرسة مختلطة او غير مختلطة وليس من حقك انك تعترض ان لعبة في الرياضة انك انت تمنعه انك تمنعه من الرياضة وهذه الرياضة من ضمنها سباحة وينزل مع بنت الحمام سباحة وكذا هذا ليس من حقك في اي شيء. فهذه مثلا دي امور بسيطة ها بالنسبة لغيرها فانهم يضيعون الدين على ابنائك وعلى نفسك فتضيع. احدى النساء يعني سألت مرة ان اخوها كان عالم بالذرة عالم بالذرة وفي امريكا وله مكانة كبيرة جدا حتى انهم كانوا يرسلونه بعثة فارسلوه بعثة الى المكسيك متزوج واحدة طبعا من الخواجات اللي هناك. فلما راح لهذه البلاد مات هناك وطبعا زبط على مخلص الاجراءات عشان تروح تستلم الجثة وما عندهمش مكان يدفنوا فيه عندهم ايه الموطن على طول بخش على النهر. طيب بتعالي استلميه اهلا وسهلا حرقوه طحنوه ها وحطوه في ازازة وبعد كده اتفضلي جوزي خالص. طب يا ست انت اللي بتسألي اعمل ايه بتسأل طب نعمل له ايه طب اخوك ده كان بيقول ما نعرفش طب هو كان على الدين يعني ولا انقلب عن دينه ما نعرفش يعني اهله ما يعرفوش دخل هو بقى مسلم ولا تنصر ولا. ولما كنت في الاردن جاء رجل يبكي وقال لي رحت ازور اخوي اللي في امريكا ولقيت ولاده جايين كل واحد حايط صليب ذهب قد كده على صدره. فيعني الحكايات اذا كانت مسألة حكاية فالحكايات كثيرة في هذا الموطن ولا يجوز الانسان ان يذهب الى بلد الكفر الا لغرض الدعوة الى الله عز وجل او لغرض التعلم اذا كان علم ينتفع به المسلمين محتاجين لهذا العلم مش اي شهادة رايح اخدها هناك وجايين بها لا في علم احنا محتاجين له ينقصنا وانت هتروح تتعلم العلم دوت مع الاخذ بالاحتياطات الكاملة في الحفاظ على دينك. انما هروح اخد شهادة من هناك والعلم ده موجود عندنا او احنا مش محتاجين له اصلا ها باسم بس عشان اخد شهادة ويبقى ليا مركز مرموق هذا لا يجوز والله اعلم. يقول اذا حلفت على الا يفعل اذا حلف رجل على الا يفعل معصية ثم فعلها فهذا عليه كفارة. كثير من العلماء يرون على مثل هذا ان عليه كفارة لان هو اصلا الحلف لا يلزم في هذا الموضع لان هو اصلا مأمور بامر الله عز وجل الا يفعل المعصية لكنه بيأكد على نفسه بالايه بالحلفان فيحلف اللي هو مش سبب استغاثة ويوحشه فنقول له كفر على يمينك انك حلفت في يمينك اولا وتوب الى الله لانك شفت السلام جوه خلاص بقى انا حلفت حشر سجل بعد كده الحلفان خلاص انتهى. نقول لك لا انت مأمور بامر الله عز وجل او بامر الشرعي انك انت لا تقع في هذه المعصية. طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.